الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المخصوص بالرسالة والمؤتمن على وحي الله وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول الله ثم في أولاده ما تعاقبوا إلى يوم القيامة صلوات الله عليهم أجمعين. وبعد، نحن كنا نتناول تفسير قصة موسى وهارون. من العجيبة أن يتوافق هذا المشهد وهذا الكلام مع كلامنا حول ولاية وخلافة هارون، فإن موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هارون معه نبيا وأن يرسله ويبعثه، ولأنه أصح وهذا اعتراف بالحق وأيضا هو من الأساليب التي يجب أن نقتدي بها، لأننا عندما نرى من هو أكمل منا وأصح لسانا وكلاما نستجيب إلى ذلك. لكن الآن نحن أمام ماذا أو ما ولاية هارون لنقايسها بنفس ما نزاج عليها من المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأننا نعيش في مشهد هذا القتل العنيف وفي انتهاك حرمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحقيقة لن نأخذ سيرة جافة تتكلم عن المآثم والمآثم أو تتكلم عن تلك الأشياء والفضائل. الأمر واضح ويبدو أوضح عندما نأخذ من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه درسا لحياتنا ومبدأ لنا نسير على منهاجه، لأنه حجة الله بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك يجب أن نقف هنا ما هي الخاصية التي خص بها عليا كما خص بها هارون. يقول إن هذا هارون أريد أن يكون معي ليكون مدافعا بجواري، فالناس يصدقوني سيقوم بهذه الأعداء كلها. لذلك استجاب الله ذلك لنبيه موسى وقسم تبدو عهودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وقال الله تعالى على لسان موسى اجعل لي وزيرا من أهلي. إذا عرفنا أن هارون الآن ولاية نبي الله هارون هو أنه وزير لموسى مستخلف بالخلافة والوزارة يقوم بهذه المهمة إذ هو الوزير. لماذا تريده وزيرا؟ لماذا تريده ناصرا؟ أشدد به أزري وأشركه في أمر. فأمر هارون وأمر موسى أمر مشترك لا فرق بينهما. إذا نحن سنقوم بهذه المهمة ونذكر الأمة بما يجب عليها وما تقوم به من العمل. فقال لهارون أيضا اخلفني في أهلي، أنت الخليفة من بعدي، لذلك قم بأمر الخلافة وانهض بذلك، لأنك إن قمت بها توحدت هذه الأمة وكنت أنت نعم الخليفة ونعم الآية التي نضعك للناس من بعدي. لذلك إن تركوا هارون ولم ينهضوا بما أمروا به لأن نبي الله موسى أيمه خليفة وجعله خليفة يقوم من بعده وجعله وزيرا له، لذلك كأنه قال أسندت الأمر إليك يا هارون، أنا وضعت الأمر كله إليك من بعدي، إن تركوك اختلفوا. إذا تركوا بالفعل قامت ثورة السامري واصطنع عجلا واستجاب الناس للهراء وقالوه هو الذي يكون خليفة لموسى، وقاموا معه وخرجوا عن دين الله تماما. لما لم تقم يا هارون؟ ما هي الأشياء؟ الأشياء تغيرت قلوب الناس، والناس يحتاجون إلى أمور أخرى وأمور جديدة لتثبيت الأمور. إذن نأخذ هذا الدرس مما تواتر من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يا علي، أنت منزلتك بالنسبة إلي كمنزلة هارون من موسى. نأتي إلى ماذا كان لهارون. كان لهارون الخلافة، كان لهارون الوزارة، كان له المشاركة في الأمر. قال النبي: إلا أنه لا نبي بعد. إذن خرج علي بن أبي طالب عن المشادعة لهارون في خصلة واحدة فقط، وهي النبوة. أنت لست نبي، لأن ليش؟ لأن ما عدته نبي بعدي. لكنت أنت، لكن ما هناك نبي بعدي، وإلا لك من الأمر ما لهارون. النبي يعرف أن القرآن محفوظا، يعلم أن كتاب الله موجود، يعلم منا هذه الحكايات كلها. إذن لماذا وضع لأننا نعرف ما أحكية علي بالنسبة إلى هذه الأمة. الأمة اقتصدت حتى علي بن أبي طالب، وهنا في الحقيقة يبدأ الخلاف والتمزق والضياع حتى اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من علي علنا، علنا لمعرفة المحق من المبطل، وعلنا لمعرفة من هو المؤمن من عدمه. فقال فيما تواتر عنه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يرغبك إلا منافق. إذن علي قسيم النار والجنة، فحب علي إيمان وبغض علي نفاق. الإيمان يستحق أهله الجنة، والنفاق يستحق أهله دخول النار. إذن ما هو الميزان الذي يجب أن نعرف به الحق من الباطل، والمؤمن من المنافق؟ قد كثرت الأهواء وتعددت الآراء وتمزقت الأمة لمخالفتها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدم الإيمان بولايته، لأن الإيمان بولايته أمر واجب وضروري. لا يتم لأحد الإيمان إلا بأن يؤمن بأن علي بن أبي طالب خليفة محمد بن عبد الله، وأفضل من يوجد بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لأن هذه هي المحبة، محبة علي أن ننتهج نهجه، محبة علي أن نسير على طريقته، ننصر من ينصره، ونوالي من يواليه، ونعادي من يعاديه، كما قال رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي في 150 طريقة، وأوصلها بعضهم إلى 500 طريق وحده، أي لم يرد حديثا في الإسلام كحديث الغدير الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من ارتضى أن أكون قائده وإمامه وأن أكون القائم عليه فهذا علي يقوم مقامي ويحل الأمر بعدي، لا يحل لأحد غيره. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. علي إذن إمام البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. فلنكن من أنصار علي وممن أحب عليا وقت المقتدى بعلي، لأننا نعرف أن تمزق الأمة لا يزال ولا يزال يترتب هو البعد عن علي عليه السلام. يقول بعضهم: لماذا يكثر هؤلاء القوم من ذكر علي؟ لماذا كل كلامهم حول علي؟ لماذا يلهجون ويكثرون بعلي دون غيره من الصحابة؟ لماذا تفعلون ذلك؟ لما ترددون ذلك؟ قلنا: لأن علي بن أبي طالب وضعه الله ورسوله ألما فارقا بين الحق والباطل، لأن علي بن أبي طالب لم يرد في أحد من الصحابة كما ورد في علي بن أبي طالب، لم يرد في أحد مع كثرة باغضيه، ومع أنها تأسست الدولة الأموية والعباسية وكانت كثير البغض والعداء لعلي، ومع ذلك انتشر ذكره وضاع صيته وظهر أمره، فسارت فضائله بين المشرق والمغرب حتى ملأت الخافتين، بل ما بين الأرض والسماء رغم كثرة الأعداء، لأنهم إن كانوا يريدون أن يجعلوك مخطوبا فقد رفعك الله سبحانه وتعالى. وأعلى كلمتك النبي هو الذي وضعه هذا الموضع. قولوا لله ولرسوله: لما أكثرتم من ذكر علي؟ لما جعلتم عليا دون غيره علما وميزانا يعرف به الحق من الباطل والمؤمن من المنافق؟ قولوا بلسان الحقيقة: إننا لم نكثر إلا ما أكثر الله منه ورسوله، فنضع في كل أمر الذي نضج من أجله هو ما تواجهه الأمة وتقسى فيه الأمة وتمزقت، لأن الإسلام لم يصبح على دين محمد الحق إلا بقيام علي بن أبي طالب، وإلا فقد تمزقت الشوكة، بل أصبح الإيمان الذي يزعمونه إسلاما وإيمانا أمويا لا علويا. وهذا فارق لتعرفوا به الحقائق وتأخذوها. لما اختلف الناس؟ لما كثر بينهم ذلك؟ لأنهم أخذوا منهاج علي بنوع من البغض، فأصبحوا يعادون عليا حتى في شربة الماء. إذا علي شرب قائما قالوا: من السنة أن نشرب قاعدين. إذا علي فعل أمرا من الأمور وأعلن الأذان بحي على خير العمل مثلا، امنعوها ولا توجدوها، لأن علي بن أبي طالب كان يفعلها. سموا كل أفعال علي بدعة، وأما ما يفعلونه فسموه بالسنة، وأكثروا في هذا المصطلح وصوروه ووضعوه كاللوحات الإعلامية الضخمة أمام المجاهر والمكاتب. عندما تضع لوحة وتضع فيها الأسرجة تختار لها اسما مناسبا يجذب المستمع، فتختار رمزك الأسد أو القمر أو أي ذلك، ولست كالأسد ولا كالقمر. إنك تسمي أي شيء من الأشياء بمسميات تجلب بها نفوس الناس، تبحث عن اسم يطرب الناس إليه ويستجيبون له، وإن كان في الحقيقة غيره، فسموا أنفسهم إعلاميا بسنة أو بنحو ذلك أو بسلف صالح أو نحو هذه العبارات. نقول: لما تبغضون عليا؟ ولما لا تأخذون نهجه؟ لأنهم يعلمون أن نهجه الحق، لكنهم يصرون على أذى علي ومن صار على طريق أمير المؤمنين علي. يا لهذه الأمة، أي بعد أبعدت حتى صارت تلعن علي بن أبي طالب على منابرها وفي منابر الإسلام كافة. يقوم خطباؤها فيقولون: اللهم لعن أبا تراب فإنه ألحد في دينك، استغفر الله. لكن لما قطعوا هذه الكلمة نبذ شيطانهم فقال السنة السنة، يعني لعن علي وأنه ملحد. استغفر الله. إذا قلبوا لنا الحقائق وقلبوا لنا الأمور، فمن كان يريد أن يحيا حياة الحق وأن يموت ممات الحق ويدخل جنة عدن فليتولى علي بن أبي طالب. هذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأمة بحاجة إلى أن تكتدي بعلي بن أبي طالب، وإلا لما جعل أن قاتل علي هو أشقى البرية. انظروا قياسا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أشقى الآخرين علي بن أبي طالب. قال ومن أشقى الأولين؟ قال عاجر النابة، نابة صالح. العاجر للنابة هو أشقى الأمة في ذلك من الأولين، والعاجر للإسلام الآية الذي وضعه الله تعالى علما لهذه الأمة تكتدي به وتعرف منهاجه، لأنه أول من أسلم وأعلن ذلك وسبق إلى الإيمان والهجرة دون غيره. ومع ذلك نأتي إلى هذا السياق. عاجر النابة أبا الصالح ماذا أرضى الأمة عندما عذر الناقة؟ ماذا وقع؟ ماذا حصل؟ أليس بمجرد القضاء عليها وقع عليهم العذاب الأليم وأورد قومه في الهلاك والبوار والضلال؟ فمن كان قاتل علي فقد أورد الأمة إلى الضلال والهلاك، لأنه أذهب آية الله الكبرى. نعم، ما وقع من التمزق هو سببه أنهم أقاروا على علي فقتلوه، قتلوا آية الله، فحل بالأمة من التمزق والاختلاف ما ترون، لأنهم فقدوا شيئا عظيما، فقدوا أمرا كبيرا. فآخر الناقة فيها جاره، ليس جار الأشقياء إلا شقيا. إذا الذي يتناسب مع موضوعنا أن نفهم ديننا وأن نفهم مذهبنا وأن نعرف أننا على الحق من أي منطلق؟ من منطلق معرفتنا لعلي بن أبي طالب. إذا نكثر الكلام حول أمير المؤمنين لأجل معرفة الحق، نريد الكلام حول علي لأننا نريد أن ندخل الجنة، ونحن نعلم والأمة جمعة أن علي بن أبي طالب هو راية الحق وأنه سيدخل الجنة قطعا، لا ريب في ذلك. فاستمسكوا بمن أجمع العالم والأمة الإسلامية والمنتسبة إليها على أن عليا من أهل الجنة وأنه داخل الجنة، واختلفوا في غيره. وجدنا الأمة تمسكت بأعداء علي أو من خالف علي أو من نزل رف الإسلام عن بنيانه وأساسه وأضاع ذلك كله، فأصبحت الأمة كما ترون. ما قام الإمام عليه السلام بأمر الخلافة إلا وقد أصبحت الأمة في تيه من الضلال، منهم الباحث عن الأموال، منهم الطامع للرئاسة، منهم الذي يريد أن يشفي نفسه وأهله دون الناس. لم تفتهم العدالة. قام الإمام عليه السلام بعدما نهض بالأمر، خالفته طائفة فنكثت طائفة وقصدت طائفة ومركت أخرى، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك نحن الآن نتمسك بعلي لئلا ينتهي ديننا، لئلا تذهب قيمتنا، لئلا تذهب روحنا، لا نكن من الأشقياء، من معاودين أو مناصري أشقى الآخرين. يا لها من شقاوة حين يقضى على إمام الهدى ومبراس التقى، حينما يقضى على علي المرتضى وصي النبي المصطفى. يا لها من أمور عجيبة نحن بحاجتها. أما علي فكان لا يخاف من الموت ولا يتعدى. وهنا يجب أن نقف أنا وإياكم على درس مهم. الدرس المهم من هذه العبرة أننا كثيرا ما نخاف الموت، وكثيرا ما نتردد في أمر الموت. الموت يفجعنا، الموت أصبح حالة مخيفة مرعبة بالنسبة لنا رجالا ونساء. لماذا أصبح هذا الموت خوفا مقلقا؟ لكنه لم يكن عند إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بمخيف. ليس بمخيف، الإخافة سببها الأعمال السيئة، سببها أننا نسارع في الأعمال التي هي أعمال سيئة. فيقع علينا ما يقع على أهل الكتاب، لأن الله قال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال تمنوا يا أهل الكتاب، أنتم بتقولوا أنتم أحباب الله، أنتم أبناء الله إلى آخر دعاويكم، إذا فتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله يعلم نفسياتهم، وإن نطقت ألسنتهم بأنهم أحباء الله فهم لا يتمنون الموت أبدا. لا يريدون أن يموتوا، يريدوا أن يظلوا أحياء، لأنهم فعلوا من المكاسب السيئة أشياء كثيرة جدا. لكن من عمل للآخرة يتمنى لقاء الله، يتمنى أن يلقى الله تعالى مع وجود شجاعة عظيمة. يروى أن معاوية كتب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام في كلام ورسالة، وقال إذا أنت لم تعطني ولاية الشام فإنني سأذهب إليك وإلى أصحابك بجند أحملك اليوم على السيف سأقتلك، فما لك عندي ولأصحابك إلا السيف. قال علي عليه السلام لقد أضحكت بعد استعبار، ومتى عهدت بني عبد المطلب بالموت مخوفين وعن السيوف ماكلين؟ أين أتظن أنهم عهدت آل عبد المطلب بن هاشم يخافون أو يهددون بالسيوف ونحن نمارسها ليل نهار؟ كيف نخاف من ذلك؟ كيف نتوجع لذلك؟ أبدا. فيأتيك ما تطلب ويضرب منك ما تستبعد. وإني مرجل إليك، مرجل يعني مسرع، مرجل إليك بجحفل، جحفل جماعة ومكونة كبيرة كتائب، احنا نسميها الآن كتيبة بعد كتيبة. وإني مرجل إليك بجحفل من المهاجرين والأنصار تصحبهم عصابة بدرية وتحميهم سيوف هاشمية، أردت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك، وما هي من الظالمين ببعيد. اللهم صل على رسول الله. هذه الكلمات في الحقيقة كلمات مؤثرة. لماذا وقع هذا الكلام؟ ولماذا احتج علي بنفسه في كل معركة يعرض نفسه للشهادة؟ وهل كانت بدر إلا له؟ أحصوا قتل أهل بدر ب70 قتيلا. كم كان لعلي بن أبي طالب فيما أجمعوا عليه لا فيما اختلفوا؟ 23 رجلا بيده الشريفة يوم بدر وحده، ولا يختلف أهل السير في ذلك، بل اختلفوا في غيرهم، فيقال علي ويقال غيره. المهم أن تعرفوا هذه الأمور. من الزائد عن رسول الله وبين يدي رسول الله؟ وكان يضرب يوم أحد، وقد فر الطائفة وقتل الطائفة وابتعدت عن رسول الله أمة، وظنوا أنه قتل حتى عادوا إلى دورهم. وأخبرنا القرآن في سورة آل عمران بذلك كله. من كان الفدائي غير علي بن أبي طالب؟ إنه يعرض نفسه يوم الأحزاب والأمر أوضح من أن يشهر. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وقع الاضطراب والاختلاف، وإذا بالقوم قد مالوا عن ابن عم رسول الله فالأخ رسول الله وصهر رسول الله أمير المؤمنين وسيد الوصيين، ما هي الحجة في إبعاد علي عن أمر خلفه له رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا لأنه أكثر من قتل الرجال، أكثر من قتل المشركين، أوجعهم، فلذلك لا يستحق ذلك. من يستحقها إن لم يستحقها الشجاع المجاهد الزائد عن نبي الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ إن لم يستحقها الفدائي فمن يستحقها غيره؟ اسألوا التاريخ وقفوا عنده. هل تعرفون لغير علي ممن تولى قبل علي أي رجل قتلوه أو أي بطل أنزلوه في صناديد البرد وأوقعوه؟ قفوا على هذه الحقائق. وكان مع حقه في مثل ما ذكر الله تعالى عن نبيه داود، ذكر أنه قتل جالوت، قال وقتل داود جالوت وعطاه الله الملك، كان سببا لإتيانه. قلنا كذلك يكون سببا لإتيان علي بن أبي طالب، لا يكون قتله للعظماء أو الشجعان أو الأبطال أو الفرسان. الدفاع عن حرمة النبي وعن النبي وعن دين الله والقيام بما أمر الله من قتل أعداء الله سببا لأخذ حقه وانتهاك أمره، إن هذا لأمر عجيب. إذن علي ابن أبي طالب أمامنا وسيدنا وقائدنا إلى جنات النعيم، أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة وأن يجعلنا من أحباب علي وأنصار علي وشيعة علي لندخل تحت الدعوة النبوية. اللهم انصر من نصره، نحن أنصاره، ونبلغ ذلك إلى الأمة كافة أن ما سبب تمزقها واختلافها ترك المنهجية المنهجية الحقة التي أوضحها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه للناس، لأنه أبان لهم دين الحق فتمسكوا به. لذلك كان يقول علي بن أبي طالب في المعارك، كان يمنعه قلوب لا ذاك سنكفيك في يوم فستينة والجمل وغيرها، كانوا يقولون نكتيك، قال لا تتقدم بنا. لماذا؟ قال لا أبالي، وقع الموت علي أم وقعت عليه، دخل علي الموت أم خرجت إليه. هذه نفسية نحن بحاجتها، نفسية نبني بها أولادنا، نبني بها شبابنا، نبني بها رجالنا، نبني بها نساءنا، نبني بها مجتمعاتنا، نبني بها أمة، لنكون لا نبالي من الموت. لماذا؟ لأن الموت يحتاج إلى عمل فقط، والعمل هو أمر مهم. نحن نريد أن نكون مع علي بن أبي طالب، فلنسمع ما قال علي بن أبي طالب. والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الرضيع إلى ثدي أمه، سلام الله عليك. الرضيع لا يقوم ولا يقعد ولا ينام ولا يستيقظ ولا يهدأ له بال ولا ألم ولا دموع ولا صياح إلا بثدي أمه دائما. الطفل يحتاج إلى ذلك، وعلي يعنس بالموت أعظم من هذا الطفل الذي غذاؤه روحه قيامه جسمه كل أموره تنمو بالرضاعة، كل علاجه بالرضاعة من أمه. وانظروا إلى حب علي ذلك، لما لا نكتدي به؟ لما لا نكتدي بعلي؟ لأننا نخاف ذنوبنا، كم سنبقى مصرين على إقامة الذنوب؟ لما لا نتوب اليوم قبل الغد؟ لما لا نرجع إلى الله ونقول إنا تبع من أتباع أمير المؤمنين علي، وسنصير على الذي صار عليه أمير المؤمنين؟ وأكبر دليل أنه واثق بالله تعالى لا يرتاب في دين الله أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى النبي يبكي بكاء شديدا، فقال بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ لما تبكي؟ انفجع، أصبح عند الفزع تقديرا لرسول الله، احتراما، محبة، لا يحب أن يؤذى النبي بشوكة ولا أن نؤذيه شيء وهو موجود. لما؟ قال أبكي عليك. قال ولما؟ قال إن في الأمة ضغائن ستبديها لك من بعدي. قال يا رسول الله انظروا، نحن بحاجة إلى قيام الدين، نحن نهتم بالدنيا وكيف بقى نسوي فتن؟ قال لهم أمور أشياء كثيرة، إذا كيف المشكلة؟ نحن نقول كيف نسوي؟ ما جهدي لها، أنا خايف أشترتاح داخل هذا الدنيا، تاريخ جمعة نصبح أهل راحة، نصير في معين، نصير في رفاه، نصير يعني لتكون لنا حياة كبيرة جدا. قال يا رسول الله أو على سلامة من ديني؟ عبارة عجيبة، علي مهتم بالدين فقط، ما قال أسلم للدنيا وله حول الدنيا كلها الذي نحن نكتفل عليها ونتخاصم من أجلها، إذن نحيي الشريعة الحقة، نحيي منهاج علي بن أبي طالب صلوات الله عليه داخل نفوسنا، إذن اهتمامنا يكون بالدين. أنا لا أحب أن أقص قصص علي بن أبي طالب لأن كتب الأمة قد امتلعت في السير والتاريخ بذكر علي المحب والمبغض على حد سواء، ذكروا فضائله وعجائبه، لكنني أذكر ما يرشدكم إلى أن تفتدوا بعلي بن أبي طالب، إلى أن يكون علي هو قدوتنا وإمامنا وهو نهجنا وهو مبدأنا، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول على سلامة من دين، هل ديني بإسلام؟ قال معبر، قال بلى، كيف لا؟ ما دينك ففي سلامة، أمرك لأنت ممن عهد إلي الله تعالى بك أنك لا تكفر بعد الإسلام ولا تضل أبدا. فابتسم علي عليه السلام، قال إذا لا ضيق، إذا ما هناك ضرر، إذا ما هناك أمامنا عوائق، إذا نحن لا نخاف، مع نحن نعلم جميعا ما واجهه علي، ماذا واجه هذا الإمام العظيم وهذا البطل وهذا المنهاج وهذا المقوار. إن تكلمت عن علمه فستملأ المشارق والمغارب علمه، وإن تكلمت عن خلقه أو زهده أو ورعه فلا أكاد أجد أحدا مثله، وإن تكلمت عن مبادئه وأخلاقه وتواضعه فهو الإمام والقمة، وإن تكلمت عن شجاعته وبطولته فهو الأستاذ الكبير والرائد الذي يرجع إليه عند كل مجلهمة. حقا حقا نحن لا نبالغ في ذلك، نحن لا نذكر في علي الآن إلا ما أجمعت عليه الأمة، ونحن ننادي الكافة بأن يرجعوا إلى منهاج علي، أن يستضيئوا بنور أمير المؤمنين، أن يجعلوا عليا حجة بينهم وبين الله تعالى، ليصيروا على المنهاج الذي خيروه عن منهاج محمد بن عبد الله رسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهتمامنا إذا ليكن بالدين، اهتمامنا رجالا ونساء وأبناء بالدين، لكن المواجهة العجيبة أن أي رجل يقوم بالإرشاد للناس، يقوم باهتمام الدين، يصبح محاربا حتى من أبيه، حتى من أمه، حتى من أهله، يقول له لا تفعل، لا تقرأ، لا تحضر مجالس هؤلاء، هؤلاء يضرونك بأنفسهم، كن ذكيا، من سيأتيك بالأرزاق، أن تكون ولدا ناجحا، استمع لأبيك أو لأمك، الأمر قد يبدو خطيرا، الآباء والأمهات لا ينظرون، أبناؤنا يسلمون من النار، أبناؤنا هم أصحاب دين ومنهاج يريدون حياة الأمم دينهم في سلامة، إذن فليكن الله معهم، إن لم نستطع دعمهم فبالقول، إن لم نستطع بالفعال، إن لم نستطع بالأموال، ادفعوا أنفسكم إلى روضة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهو روضة فيما شئته تنال بطريقته طريقة الجنة قطعا، إذا نكن مثله. ولذلك كان علي يستعد للموت استعدادا، فلما هجم عليه ابن ملجم وفي ظلام وفي أثناء ظلام ما رأى علي إلا لمعان خنجره أو سيفه، فأوقعه على رأسه الشريف وابتلت لحيته البيضاء بالدم الأحمر من جبينه الطاهر صلوات الله عليه. لما كان ووقع هذا سمعوا صرخة الإمام مباشرة، فزت ورب الكعبة. نحن عند الموت بتلجلج نفوسنا، ألسنتنا بتصبح متغيرة، الموت يوم قلنا إخطاء حتى تموت فلا أو نرى ملكا تبتدئ لترتعد منه الفرائض وتتغير ألواننا وتدق أجسامنا، بل ربما وغالبنا نصبح في غيبوبة تماما وأصبح في حالة مذهلة، نحضر عليه الأطباء ونحضر عليه الناس، ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ وقع في سكرات الموت ولجلجته، هل يقول فزت؟ هل يقول أنا فائز ويقسم برب الكعبة؟ بالله تعالى إنه لمن الفائزين. يا إخوان يا خواف يا مؤمنين يا مؤمنات، لا بد أن نقتدي بإمامنا، ولا بد أن تكون هذه العبارة تنشرح لها صدورنا لنصل إليها. نحن نحتاج إلى عمل. علي بن أبي طالب علي مع الحق والحق مع علي، لما لا نصدق رسول الله؟ وهذه الأمة لا تزال تروي ذلك وترسده على المسامع، لكن لما لا تكتدون بمنهاجه ما دام هو الذي مثل القرآن وعمل بالقرآن ولم يخالف القرآن طرفة عين؟ فلنكتدي به، ولنعلم أن سيرته هي السيرة الحقيقية التي مثلت دور الأنبياء والمرسلين، ومنهاجه هو المنهاج الذي رسمه رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن إذا لم نكتدي بعلي نكون من الأشقياء، بل مع أشقى الأشقياء. إذا لم نكتدي بعلي بن أبي طالب وبمنهجه تتضرب أمورنا ونصبح أصحاب شك في مبادئنا في معاملتنا، لأن عليا كان رائدا كبيرا عندما وصلت إليه الإمامة وعاد الحق إلى نصابه. هناك أشياء عجيبة، أن علي بن أبي طالب تخلع عن الدنيا تماما، غير حتى في ثوبه ولباسه، كان يكثر من أن يرجع ثوبه الواحد ويكرر حتى قال عليه السلام حتى استحييت من راكعه، استحيا من الراكع من كثر ما بديه له يرجع. أين احنا عن هذا المنهاج؟ قيل لعلي لما تفعل ذلك؟ هل يجب على الناس ذلك؟ قال عليه السلام أما أنا فأختلف عنكم، فإني أفعل ذلك حتى لا يزري بالفقير فقره. ماذا يقول؟ حتى أن الفقير الذي أصبح ضعيفا يجيه في الناس ما مسكين ما حد يبغى يقصره، لبسه في كل لبس الفقراء يكون يعني حالته حالة يقول ما هذا ما حيرضى ينظر إليه، لا هو ذات مظهر جميل ولا عنده شيء من التزيين، يحمل ثوبا مركعا ومقطعا، يحمل هكذا كل عبائه وحالته، لذلك لا يستطيع أحد أن يلتفت إليه أو ينظر إلى الفقراء. اليوم زعماء العالم، زعماؤنا نحن المسلمون أين هم؟ هل يلبسون ما يلبس فقراؤهم؟ هل يسألون عن حاجات الناس ويتبعونها؟ كان علي بن أبي طالب يكتفي في يومه وليلته بقرص واحد، يكتفي ليأكل معهم. يروى أن ضيفا وفد عليه فأخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطعام وكان في خرقة ووضعه، ثم فتح شيء من الخبز اليابس ثم تناوط إلى شيء بعيد، يظن الضيف أنه سيأتي بشيء كبير، فأخرج شيئا من الصليب ووضع بعضا منه في الإناء. فقيل لما تفعله وتبعده هناك؟ قال حتى لا يعرف موضعه الحسن والحسين فيتعودان أكله. الله، ألك من إمام عظيم، حتى بفقدك فقدنا أمة، فقدنا أمة كوكبة. أين نحن الآن؟ أين نحن الآن في أي زمن نحن؟ لذلك كان يأتيه الفقير، يأتيه الضعيف، يأتيه الغني، يأتيه القوي على حد سواء، ما هناك من يزرع به. إذا رؤي الفقراء وقالوا ما هذا اللباس؟ قالوا يكفينا أن أمير المؤمنين يلبس هذا اللباس، بل الناس يقولون حتى لبس علي إنه لا يلبس إلا ذلك. فعلي بن أبي طالب يريد أن يآكل الضعفاء والمساكين والفقراء، ويخاف على الأمة ويخاف على منهاجهم. والله لم يقاتل علي بن أبي طالب ضلال هذه الأمة إرادة لمنصب ولا طمعا لحياة ولا لكراسي، كلا والله، فيما إذا فعل ذلك؟ لو كان يريد الدنيا كان سيستقر معاوية في محله بالشام ويصبح هذا الطاغوتي المارد الذي تكون في قلوب الناس وهو رأس الدعاة إلى الناس بالنص المتواتر في حديث عمار. مع ذلك كله يصبح هذا في مبره في بلاد الشام، وهناك علي سيسلم من النزاع تماما، لكن علي كان يرفض أبدا. قال عليه السلام لما قيل له ذلك قال وما كنت متخذ المضلين عبدا. لا والله، لا يبقى، لأنه سيصير منهجا عندما يقوم إمام أو يقوم ملك سيضع الأغنياء أو من لهم مقاومة في المواضع التي لا تليق بها بهم، هناك سيكتب الناس بعلي بن أبي طالب ويقولون إن عليا ولا ظالما، وتركه لفترة حتى تهدأ الأمور. كلا، ما كان لعلي أن يتخذ أبدا منهجا إلا لصالحنا وليرسل إلينا الطيب صافيا نقيا. إذن فمنهاج علي منهاج الجنة، وعلي بن أبي طالب هو رأس الدعاة إلى الجنة، ومعاوية وحزبه رأس الدعاة إلى النار، وأهل النار أخبرنا الله منهم الدعاة إليها. الله أخبرنا عن إبليس أول واحد، قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد، هذه واحدة. الثاني أخبرنا عن من خلف من قوم فرعون على أساسه، قال إنهم أمة يدعون إلى النار، وهذه الثانية. انظروا من هم دعاة النار. يقول بعض أنبياء الله صلوات الله عليهم لقومه يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. دعاة النار معروفين، القرآن يكثر، انظروا من هم دعاة النار. فهل من الواجب أن نرضي على دعاة الجنة ودعاة النار، على الأنبياء والكافرين، على المؤمنين والمنافقين؟ كلا ورب الكعبة، ما كان هذا المنهاج ليتعابدا، لم يكن أبدا يضعه النبي علما. فيقول لعمار ابن ياسر رضوان الله عليه وفي العام الأول من الهجرة، الهجرة يقول لعمار: بخل بخل لك ابن سمية، تقتلك الفئة الباقية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. ثم نقول رضي الله عنهم جمعا: تعاس الجنة وتعاس النار من عند إبليس منزل. هذا كلام عجيب، والأمر يصبح خطيرا. لماذا سمي هذا كذلك؟ لأجل يمزقنا ويسمونا بأسماء ومسميات ليبتعلوا لنا كلاما آخر ومنهاجا جديدا. والمنهج الذي نحن عليه هو منهاج الحق، إلا أنه ينقصنا أنه ليس هناك تعاون منا، ليس هناك تعاون في الائتلاف بيننا جميعا، ليس هناك مودة، وليس هناك ضمير متحرك إلا عند القليل منا. لماذا؟ الضمائر أصبحت تشبه الميتة، أصبحت ميتة تماما. لماذا؟ لأنها لا تحب منهاج علي. كلا، هم يحبونه. إذا لما تبتعدون عن الحق ولا تسعون لتحقيقه وأنتم أهل والفرقة الناجية من هذه الأمة؟ لكن أين عملكم؟ أين أفعالكم؟ أين نشاطكم في نشر الدين؟ في نشر دين الله وإظهاره؟ أين الذي تبذلونه وتتحملون الصبر والأذى لأجل أن الله يهدي عليكم أمة، أو يهدي رجلا أو امرأة أو أي إنسان كان؟ عسى الله أن يبعث فينا الهمة لا نشابه من تأذى منهم علي. علي بن أبي طالب الإمام بعد بيعته تعدى من أصحاب حق وهم مع الإمام، لكن كثير منهم كان يتوانى، ما هناك ضمير حي، ما هناك نشاط. فيتعجب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه منهم، يتعجب عجب كبير، يقول: ليش؟ ما هو هذه المحنة عجب من تفرقكم عن حقكم ومع إمامكم ومن تجمعهم على باطلهم. وفعلت بهم على ذلك. كلمتهم كانت مجتمعة، وكلمة أصحاب الإمام كانت تتفرق وتتمزق. أن تشبه أننا الآن نواجه نفس هذه الضمير. نحن عندنا رجال، عندنا نساء، عندنا من نحن الآن أصبحنا كفاة، لكن أين الضمائر الحية؟ لما لا نجتمع على هذه الكلمة؟ لا بد أن نؤسس هذا المنهج ونكتفي بأمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين لنكون أمة تامة. فنحن عندما نشهد مقتل الإمام أو نتحدث عن الإمام، سواء عن مولده، سواء عن نصرته لرسول الله، سواء عن إحيائه لدين الله، سواء نتكلم عن علي بن أبي طالب في بطولته، في شجاعته، في زهده، في علمه، في ورائه، نتكلم عنه في كل يوم، نتحدث عنه في كل مرة، لكن لنكتدي بعلي بن أبي طالب. لا ينفعنا الاجتماعات ولا تطرب قلوبنا إذا لم ننفذ ذلك، إذا لم نسارع في إحياء هذا المنهج الحقيقي وهذه الصورة الحقيقية. فماذا سيكون؟ سيكون الوبال علينا، سنندم حينما نلقى عليا يوم القيامة وقد وردنا ونحن أحباء علي وأتباع أميرنا علي ويتضرع منا: لن تصيروا على منهاجي الذي رسمته لكم، فوالله إنه منهاج أخي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوصاكم الله ورسوله بذلك، وتبين لكم الخطب والخطب، فما لكم نفرتم عن دينهم؟ ما لكم ما تستجيبون إلى دعوتهم؟ تقولون: كنا نسمع بآذاننا، كانت ترتاح صدورنا، لكن عندنا ملل وعندنا كسل، عندنا ثواني في الأمور. لا تصدقوا لهذه النفوس المريضة، وحيوا نفوسكم بهذا المنهاج، وخذوا من هذا الكلام دروسا، وإلا فالعبارة لا يشرحها شيء في أمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والله ما ضلت أمة إلا بابتعادها عن خليفة رسول الله، وابتعادها عن وصي رسول الله، وابتعادها عن الصواب والحق، وما تمزقت وتفردت واختلفت وصارت تظهر لنا في مدارسنا، في جامعاتنا، في المدارس التي نتلقى مثلا بها العلوم، في الجامعات المختلفة التي نزعم أننا نتلقى بها العلوم، تعلمنا وتدربنا على إظهار شخصيات لا تليق بالإسلام، على إظهار أمور وعجائب هم يحسبون إلى خير من أمر الله بالتحبيب فيهم. لما تركوا عليا؟ لما تركوا الحسن؟ لما تركوا الحسين؟ لما تركوا زيد بن علي؟ هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم من أجل نشر الشريعة المطهرة وما ارتاحت نفوسهم إلا لإصلاح هذه الأمة، كما قال الإمام الحسين بن علي عليه السلام: إذا كان دين جدي لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. إنهم يريدون إحياء الدين. ويقول الإمام الأعظم زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، اللهم صل على رسول الله وعلى آله، يقول عليه السلام: والله لوددت أن يدي هذه معلقة بالثريا، يعني في السماء، وأن أسقط فأدعى إلى الأرض أو حيث أدعى فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بي أمر هذه الأمة. هؤلاء يريدون حياتنا. هؤلاء الأئمة الهدى لم يقتلوا ولم تذهب دماؤهم ولم يذهبوا شهداء إلا من أجلنا، ضحى من خلال كلامه ضمن تبين أنه ضحى من أجلنا، ضحى من أجل من هذه الأمة أن تصلح وتستقيم وأن يتقطع. ويروى مثل هذا القول لإمامنا الهادي إلى الحق القويم عليه السلام أيضا، بل يقول: لو أسجت لي نار فأقذف فيها وأقع حيث أقع ثم أفيض إلى رحمة الله، وأن الله يصلح بنا أمر أمة محمد ويجمع بنا كلمتهم. هذه كلمات هي الكلمات الحقيقية والكلمات التي يجب أن نرددها. وحول فضائل الوصي اقرأوا كتب الأحاديث، كتب السير، كتب التاريخ، ألفت في أحاديث بن علي كتبا خاصة، بل في بعض الأحاديث حديث واحد كتبت فيه مجلدات عدة كحديث الغدير وغيره، كتبت كتب كاملة في حديث الطير وغيره، كتب كاملة من جميع الأمة حول علي بن أبي طالب وسيرته النبية الكريمة الفاضلة، لذا وجد أن نؤمن بإمامته قبل أن ندخل مع أعداء علي ونحشر إلى النار مع من حشر، وندخل في الدعوة التي دعا بها رسول الله عليهم: اللهم اخذل من خذله وعاد من عاداه. ونحن نقول كذلك: اللهم فحينا على منهاجه واجعلنا من أتباعه واجعلنا على منهاجه، اللهم احينا بحياته وأمتنا بمماته وأدخلنا جنة عدن التي وعدتنا يا أرحم الراحمين. أنت وعدت المؤمنين الصادقين من الشيعة الأخيار أن تدخلهم مع إمامهم، فاجعلنا اللهم منهم، وانصر بنا دينك واهدنا إلى التي هي أقوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن عممتهم بالخيرات فيها، واكتب لنا ما كتبت لعبادك وأوليائك الصالحين فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا والمؤمنين والمؤمنات من النار. يا عزيز يا غفار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إن لك فضلا عظيما على عبادك في الليلة التي أنزلت فيها كتابك. اللهم فلا تجعلنا ممن خابت فيه ظنك. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء فيها، ولا ممن منعت إجابته، ولا ممن لا تقبل سؤاله. اللهم استجب دعاءنا ولف نداءنا، وحقق بفضلك آمالنا، واحسن اللهم لنا الخاتمة يا أرحم الراحمين، واكتبنا عندك من الصالحين، وتوفنا على ذلك يا أرحم الراحمين، واعصمنا بفضلك من الزلل يا أرحم الراحمين، ومن وسوسة الشياطين من الإنس والجن. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأدخلنا وأورثنا جنات النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم لا تخزنا يوم البعث. اللهم لا تخزنا يوم البعث. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد، واجعلنا من أتباعهم، واحينا معهم يا أرحم الراحمين. أحي هذه القلوب الضعيفة وهذه القلوب القاسية. اللهم اجعل صدورنا منشرحة بذكرك، واجعل ألسنتنا لهجة بذكرك، طامعة في عفوك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. ربنا أفرق علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.